الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، استكمالا لهذا الباب العاشرة، معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه. هذا ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الغلو مجاوزة الحد، وهو كما يكون في العبادات يكون في غيرها. قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وقال: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. الحادية عشرة: مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح، والمضرة الحاصلة هي أنها توصل إلى عبادتهم. ومثل ذلك لو قرئ القرآن عند قبر رجل صالح، أو تصدق عند هذا القبر يعتقد أن لذلك مزية على غيره، فإن هذا من البدع، وهذه البدعة قد تؤدي بصاحبها إلى عبادة هذا القبر. الثانية عشر: معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها. والتماثيل هي الصور على مثل رجل أو حيوان أو حجر، والغالب أنها تطلق على ما صنع ليعبد من دون الله، والحكمة في إزالتها سد ذرائع الشرك. الثالثة عشر: معرفة عظم شأن هذه القصة، أي قصة هؤلاء الذين غلوا في الصالحين وغير الصالحين، لكن اعتقدوا فيها صلاح حتى تدرج بهم الأمر إلى عبادتهم من دون الله. فتجب معرفة هذه القصة وأن أمر الغلو عظيم ونتائجه وخيمة، فالحاجة شديدة إلى ذلك، والغفلة عنها كثيرة. والناس لو تدبرت أحوالهم وسبرت قلوبهم وجدت أنهم في غفلة عن هذا الأمر، وهذا موجود في البلاد الإسلامية إلا من عصم الله. الرابعة عشر، وهي أعجب العجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث، وأعجب أي أكثر عجبا وأشد. والعجب نوعان: النوع الأول بمعنى الاستحسان، وهو ما إذا تعلق بمحمود، كقول عائشة في الحديث: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كل، رواه البخاري. النوع الثاني بمعنى الإنكار، وذلك فيما إذا تعلق بمذموم، قال تعالى: وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد. كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هذا من باب الإنكار عما كان في زمنه، حيث غفلوا عن هذه القصة مع قراءتهم لها في كتب التفسير والحديث، واعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل عبادات، وهذا من أضر ما يكون على المرء أن يعتقد السيء حسنا. قال تعالى: أفمن زين له سوء عمله فراه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. قال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال ابن عبد الوهاب: وهي أعجب العجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث، ومعرفتهم بمعنى الكلام، كون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل عبادات، واعتقدوا ما نهى الله عنه ورسوله فهو الكفر المبيح للدم والمال، أي من اعتقد أن الشرك والكفر من أفضل العبادات وأنه مقرب من الله، فهذا كفر مبيح لدمه وماله. الخامسة عشر: التصريح بأنهم ما أرادوا إلا الشفاعة ومع ذلك وقعوا في الشرك. السادسة عشر: ظنوا أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا أن تشفع لهم، بل ظنوا أنها تنشطهم على العبادة، وهذا ظن فاسد. السابعة عشر: البيان العظيم في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني، والإطراء الغلو في المدح والمبالغة فيه، وهذا الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم. وقع فيه بعض الأمة، وقع فيه بعض هذه الأمة، بل أشد، حتى جعل النبي صلى الله عليه وسلم المرجع في كل شيء، وهذا أعظم من قول النصارى والمسيح ابن الله وثالث ثلاثة. الثامنة عشر، نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين، وذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. فلم يرد مجرد الخبر، ولكن التحذير من التنطع. التاسعة عشر، التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، فيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده، بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده، أي لم تعبد هذه التماثيل إلا بعد نسي العلم واضمحل. ففيه دليل على معرفة قدر وجود العلم، وإذا حل الجهل فلا تسأل عن حال الناس، فسوف لا يعرفون كيف يعبدون الله ولا كيف يتقربون إليه. العشرون، أن سبب فقد العلم موت العلماء، فهذا من أكبر الأسباب لفقد العلم، فإذا مات العلماء لم يبق إلى جهال الخلق يفتون بغير علم. ومن أسباب فقده أيضا الغفلة والإعراض عنه والتشاغل بأمور الدنيا وعدم المبالاة به. ثم إن العلم قد يكون موجودا وهو معدوم، وذلك فيما إذا كثر القراء الذين يقرؤون العلم ولا يعملون به، وقل الفقهاء الذين يعملون به، فبهذا يصبح العلم عديم الفائدة ووجوده كعدمه، بل إن في وجوده ضررا على الأمة، لأن العامة إذا رأوا من ينتسب إليه ساكتا غير عامل بما علم، ظنوا أن ما عليه الناس حق، فضر العلم الذي لا ينفع أشد من ضر الجهل. وإذا وجد الجهل فإن الناس قد يطلبون العلم ويلتمسونه. الخلاصة، بيان أن الغلو في الصالحين من أسباب الكفر، وليس هو السبب الوحيد للكفر، وأن خطر الغلو عظيم ونتائجه وخيمة، فالواجب تنزيل الصالحين منازلهم، فلا يسوي الصالح والفاسد، بل ينزل كل منزلته، ولكن لا نتجاوز به المنزلة فنغلو فيه. فدين الله وسط، لا يعطى الإنسان أكثر ما يستحق ولا يسلبه ما يستحق، وهذا هو الغلو. سبب الفرق بين التنطع والغلو والاجتهاد. الجواب: الغلو مجاوزة الحد، والتنطع معناه التشدق بالشيء والتعمق فيه، وهو من أنواع الغلو. أما الاجتهاد فإنه بذل الجهد لإدراك الحق، وليس فيه غلو إلا إذا كان المقصود بالاجتهاد كثرة التقرب غير المشروعة، فقد تؤدي إلى الغلو. فلو أن الإنسان مثلا أراد أن يقوم الليل ولا ينام، وأن يصوم النهار ولا يفطر، وأن يعتزل ملاذ الدنيا كلها فلا يتزوج ولا يأكل لحم ولا الفاكهة وما أشبه ذلك، فإن هذا من الغلو. وإن كان الحامل على ذلك الاجتهاد والبر، ولكن هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. سؤال: ما حكم الذهاب إلى قبور الصالحين لقراءة الفاتحة؟ الجواب: هذا من البدع، مع أن الثواب لا يصل، وكونك تتخذ القراءة عند القبر خاصة هذا من البدع، وليس من السنة قراءة الفاتحة عند الميت بعد دفنه، بل السنة أن تستغفر له وتسأل له التثبيت. لا التوفيق، اللهم وفقنا يا رب، وصلى الله على نبينا محمد.